بالضبط. المهم فكانوا يعبرون على الأذنان بإيه؟ بهذه الأشياء، فهم؟ فليه؟ لأن هي المعروفة عندهم، مش مثلا في 5 فبراير، في مش عارف رأس السنة، في ما الناس تقدم بقى وبقت لا إنما يكون يعبر عن ذلك مثلا، فيقول إيه مثلا عند خروج الرحيل، مثلا عند خروج تجارة الشام، عند بدو التمر، ها، عند طرح التمر كده يعني، فهم؟ أو كانوا يعبرون عنه إن كان متوالي بالقمر، يقول مثلا بعد قمرين أو 3 مثلا، بعد 3 أشهر يعني، فهم؟ فهي بتقول خرج في زمن، الزمن ده اللي هو الزمن كثرة اللبن، وبيكون الوقت ده بيعملوا منه منتجات اللبن، اللبن لما بيكثر بيعملوا منه إيه عشان ما يرتدش، ما يكون من جبن أو زبد أو ما شابه، مش كده؟ قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فهم؟ الأوطاب اللي هي زي ما نقول موطن خض الإيه؟ عارف أنت القربة الخض اسمها وطن. فخرج الزمن ده في الأوقات اللي بيكون في ده، زي ما قلت لك ليه قالت كده؟ لأن دي يعني عبارة علامات زمنية يعرفها المخاطبون. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني هو في سفره قابل امرأة معها عيلين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. يعني شوف المزرعة منصفة جدا ومؤدبة جدا، ولسانها من أجمل ما يمكن أن يكون في النساء، لكن لم تخرج في النهاية عن كونها امرأة، لا يمكن. يعني المرأة لو بقت شيخ وإمام وبقت مش عارف كذا وبقت صاحب الدين وبقت يعني، لا يمكن أبدا تنسى بطول أو بعرض أنها امرأة، ودي مش منقصة يا أخوان، أنا بتكلم عشان تفهم الخلقة، عشان أنت لما تعامل زوجتك وتلاقيها امرأة وانت عايز قدامك راجل، انت عايز قدامك راجل. المشكله ان احنا عايزين زوجاتنا ساعه اللزوم راجل شويش، وساعه اللزوم امراه يعني مزينه، وساعه اللزوم ام اولاد وتكلفك وتبيع وتشتري وتجيب فلوس، وساعه يعني ايه عايزك قرصه انت مش عايز. لكن لابد تعرف يعني امراه الضعف وقله الحيله نقص العقل كذا. فهي بتحكي عن ابي ذر بهذا الانصاف الجميل وهذه المبالغه البديعه، فبتقول ان هو خرج في سفر فوجد واحده. الواحده دي هي كامراه لما لا يمكن ابدا ان تتكلم المراه عن ضرتها مهما كانت تقيه الا بشيء من التقليل، ولو كان تقليل لا يضر، فهم؟ فبتقول فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين، يعني ايه؟ يعني معاها ولدين لا ينفكان عنها، فهم؟ لا ينفكان عنها، فعبرت عنهم بشدة ارتباطهم، وصوت عارفين العيل لما بيكون مرتبط بأمه كل شوية ينص عليه على كتفها على حجرها، فهم؟ غير لما يكون بيبقى ايه محطوط في مكانه وخلاص. ده معناه ان المرأة دي نفعها قليل للرجل، صح؟ لان هي تبقى مشغولة بالعيال اللي لازقين فيها ولا بالزوج، يعني قالي معيبة. المعيبة الثانية يلعبان من تحت خصها برمانتين. احنا قلنا ان السمنة او ملء الثياب في المرأة مشمودة، فعبرت عن ثديها بالصغر رمانتين اشعارا بقلة ايه ملاحتها، يعني ليست هي بالمرأة التي ستكون منشغلة به، بل لها من الأولاد مرتبطة بهم، بل وحتى يعني من حيث الجمال هي يعني تعرف بقى هنا يظهر إيه، تظهر كلها امرأة، ودي ضرورة خلقة، دي ليست قلة أدب وليست واحد يقول لي يا أخي الغيرة فطرية، نعم الغيرة فطرية، لكن حملت على السوق. روح شوف مش عايز أقول إن لو كان لها كرامة ما كانت خارج واحد متجوز وخدته معاه اولاد، وتقعد بقى ايه قاموس بقى المعذره سامحوني، تلاقي ايه
وطبعا هي كمان ايه اخت اللي بتتكلم دي اخت صالحة عارفة ربنا مش بتاعة كرشة اخت صالحة عارفة ربنا اللي بتقول كده. احنا نشوف المزارع تملكتها الغيرة وطبعا مثل ابي زرع يغار عليه صح ولا لا مدام بالمناخب دي والشمائل دي ها ده تغير عليه المرأة اللي جارتهم مش حتى هي. لكن هذه الغيرة غيرة تشبه غيرة عائشة رضي الله عنها غيرة الكمال غيرة الأدب غيرة الدين غيرة الصلاح. لأنه للأسف الشديد النساء يتخذن الغيرة بابا للفجور والفحش وبابا للتعدي وبابا لفعل المحرمات. تلاقي الواحدة تقول لك أنا هخلع النقاب ومش عارف إيه وطلقني ومش عايشة معاك وانت وبعدين تيجي تكلمها تقول لك إيه غيرة. الغيرة الغيرة يا أخوان هي شدة المحبة والحرص على تملك المحبوب بما يدفع على فعل الطيب الذي يودد المحبوب ها لمن أحبه. الغيرة عمرها ما كانت فحش في الكلام وسوء وتعدي. لقد غارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما حملتهم الغيرة على فحش في القول ولا طعن ولا سوء في العمل بل تباري في جذب محبة واستمالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل منهما. عائشة رضي الله عنها كانت تتخضب وتقول إنه يحبه حبيبي صلى الله عليه وسلم فهم وكانت تتحسس موضعه وتنتظر ساعتها وليلتها. هي دي الغيرة صح ولا لا؟ وتبقى عايزة يكون عندها لا عند غيرها. يكون عندها ازاي بقى؟ بانها تروح تفضحه هناك وتقف عن بيت تصرخ وتردحه ابدا انما بفعل الجميل وحسن الصنيع الذي يميل الرجل اليها فهم؟ احنا عندنا مفهوم للغيرة مقلوب. عندنا مفهوم الغيرة معناه ان المرأة ترتد تفسق تفجر تفحش ها تفعل من المنكرات ما تفعل تطلب المحرم تصر على الطلاق من غير بأس وفي الاخر ايه الغيرة. لا هذا امر نعوذ بالله منه وانصح نفسي وسائر المسلمات والمسلمين ان يتقين الله تعالى وعلمنا ان الله سبحانه وتعالى فوقهم قادر عليهم ينبغي ان يراقبوه. شوف المرأة غارت غارت لانه شاف امرأة فحب يعني زي ما تقول كده يعني فيها ايه واحدة زي ممكن شوفك تقولك فيها ايه يعني انت احسن مني في ايه احلى مني في ايه ممكن هذه غيرة وهذا كلام لا فحش فيه ولا صح ولا ده حتى يعني ده مش عارف كذا ده حتى مش عارف يعني تذكر كلام من صفاتها من شأنها فيعني تقول كده عايز تقول يعني ده حتى الست دي او حتى المرأة دي مالها معها عيال كان فهدين ونحيفة ها يعني جسمها كذا وكذا فده هذا الكلام منطلق ايه فطلقني ونكحها. طبعا بقى المفروض بعد كده حتين تبريشه وحتطلع فيه كل المستخبي ابو زرع منه لله ده عرف الرجال انت صدقت اللي انا قلته مطلقة بعد ما قالت عليه كل ده فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا ثريا. شوف برضه هي ايه قصيلة المرأة صاحبة الدين والأدب لو حطيتها في السجن لا فيها دين وأدب. والمرأة يعني نسأل الله العافية والسلامة المهزوزة لو انت حطيتها حتى في المسجد لا تخلي مع الأخوات وشد شعرهم لأن نسأل الله العافية والسلامة اللهم اهدهن. فنكحت بعده رجلا سريا ركب سريا بتصف هذا الرجل الاخر بقى يعني طلقها ابو زرع وتزوجت رجلا اخر. هذا الرجل الاخر رجل مبسوط وهذا الرجل بتصف بقى بعض مظاهر ثرائه ركب شريا. الشري من الخيل هو ما ينطلق في الجري ها بحيث لا يعترضه عارض ولا يقف فهم ايوه زي ما تقول ايه فلان ده لو تزوجت راجل عنده عربيه ها مش عارف كذا وعنده شقة كذا يعني من باب ذكر مظاهر الثراء. ركب سرية وأخذ خطية خطية هو اسم لنوع من الرماح، اسم لنوع من الرماح يسمى خط، ويكاد يصنع في بعض البلاد، يعني قد يكون في عمان أو في غيرها يسمى خط، يعني نوع من الرمح. وهذا النوع من الرماح كان لا يحمله إلا الأبطال أو أصحاب الإيه الفروسية أو البطولة. هتقول يعني هو رجل مميز عن غيره. ركب سرية، يعني نوع من الخيول الذي لا يعوقه عقد، وانطلق في المسير وانطلق في الجري، وأخذ خطية، أخذ هذا النوع من الرماح برضو. يعني عايز أقول كل إنسان لما بيجي يشكر واحد بيشكره على بذكر المناقب من خلال بيئته، من خلال إيه بيئته. ما هذا لما أقول فلان ده ركب حصان وفلان معاه رمح هيقول لك ده شحات أو ده، لكن أنا أقول إن تذكر الأشياء بفهمها، يعني سبيل ذكر المناقب والشمائل المتفقة والإيه والبيئة التي كانت فيها. زي ما انت النهارده تقول فلان راكب مرسيدس، فلان مش عارف عنده عماره، عنده شقه فين، عنده فيلا، هذه العبارات عند الناس يعني، فهذا مثله. عرفت؟ فعشان ما تقولش يعني اشمعنى الرمش، لا في اي دلاله على الفضيل، انها تريد ان تبين هذا الرجل كان له من علامات الرجوله والثراء بذكر ما كان معروف في بيئتهم. واراح علي نعما ثريا، اراح من المرواح من الذهاب، فلان روح او راح مش كده، يعني أدخل، يعني أعطاني، أرسل إلي، مهرني، كثير من النعم، نعما ثرية، حتى يعني نعما من كثرتها صرت بها من أهل الثراء. وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني مش واحدة واحدة واحدة، لا، أنت من لو بقر يبقى اثنين، لو إبل يبقى اثنين، لو غنم يبقى اثنين، لو ماعز يبقى اثنين، لو غير من الأنعام اللي ممكن تملك إلى إيه. وأعطاني من كل رائحة زوجا. وقال من إكرامه ومن حسن أخلاقه ومن حسن تباعله: كلي أم زرع. المال ده كلي منه وانفقي منه وانطلقي فيه، ها، ليس شحا ولا بخلا ولا منعا. كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وعودي بالخير على أهلك. وهذا من باب جود الرجل وسماحته. وهذه مسألة إخوان أقف عندها وقفة يسيرة، أنه ينبغي أن تفعل مع امرأتك هذا، وأنه من العيوب الشديدة في الرجل أن يشح بما عنده عن أهل زوجه، وأن يكون بمادة خصومة. يعني مثلا قبلت من المشاكل من بين الإخوة والأخوات مدارها على أنها بتودي حاجات لأمها، يقول لك بتاخد إزازة الزيت توديها لأمها، وتاخد كيس السكر توديه لأمها، وممكن يعتذر بالقلة. لا، هي مش قلة، هي صح، هي ايه صح. والكريم يعود عليه الكرم، وما رأيت كريما أضامه الله أبدا أبدا، لكن هو الصح. وتحصل مشكلة وتوصل الطلاق. والله يا أخوان ممكن يبلغ بالرجل من سوء الصنيع ومن سوء الأخلاق ومن سوء المعاشرة أن يحكم الإغلاق على قوت البيت ويخرجه كما لو كان يعني شو بتوع الجيش بياخد، وممكن يخش الميز ياخد يلاقي حاجة يلاقي كيس. دول ما يعني نسأل الله العافية والسلام. لكن شوف هنا من حسن، انت اقول لمراتك كده، والله قول لها كده، قول لها ميري نفسك وميري اهلك باللي عندك، مش يعني انت داخل الانعام يعني لكن ولو بالقليل، فاهم؟ لما زوجتك تيجي ما تقول لها كده، قل لها لو أردت أنك تأخذي هدية لأهلك أو بعض المتاع لأهلك، كل يعني من باب الحاجة، من باب المواساة، من باب المحبة، من باب التزاور، وراح تأخذ معاك كيس مكرونة وإزازة زيت وصابونة ومش عارف شوية سكر، لا مانع. هذه الأشياء يعني إن كانت حتى وإن كانت أنت قليل الدخل، لكن لو تعرف وراء ذلك من البركة والنماء والخلف بالخير والود، قل لها ما تستأذنيش اللي تأخذيه لأهلك ما تستأذنيش فيه كده، قل لها كده. لما ترى منك ذلك وانت بتعملها بالإحسان وتعملها بالاستئمان، هتبقى أحرص على متاع بيتك منك، لأن هي الأمينة، على إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. المرأة موقعها كزوجة يا أخوان مش قطعة أثاث، ولا هي كلبة مرمية في البيت زي ما الناس بيقولوا الأهل الجهل تشويها، أبدا. المرأة مكرمة سيدة راعية في آل، شوف انت يعني انت بتقول لها كل ده بيتي وعيالي وملكي وكله برعايتك. الموقع كبير ولا موقع صغير ده؟ ها؟ موقع كبير. فانت لازم تنزل هذا الموقع الذي انزلها ربها اياه وتأهلها. زي ما تعلم واحد شغل وتقول له خد بالك تعلم كذا وسجله في الدفتر واعمل كذا وسوي كذا خد بالك من كذا، علمها واهلها لهذه الوظيفه التي ترفع من شانها وتعلي قدرها وتستشعر يعني حسن العشره بينك وبينها. لكن مش مثلا فين السكر، انا جبت سكر ام اصل امك بعد امك طلبت كوبايه زيت فديت لها وطلبت كوبايه سكر، ان انت وامك واللي جابوك انا هصرف عليك وعلى امك وانا عايش ايه انا إيه؟ جهل نفس الله العافيه والسلامه لا يليق بمسلم. ولا تعتذر بالقلة يا أخي، والله الاعتذار بالقلة هو ستر للشح وستر لسوء الطباع وسوء التوية. أنت بتستر، عايز تستر مصيبة ترقع بإيه؟ بإنك أنت قليل لأبدا. أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إيه؟ إقلالة. أنفق تنفق عليك، صح؟ هو ده كده. وبعدين شوف الألفة اللي تحصل بقى، شوف الألفة، شوف الألفة اللي احنا بنتكلم فيها وبندور عليها، واللي انا طولت في الدروس دي عشان نفسي ان احنا نتعلم حاجه. انتوا فاكرين ان انا بتكلم كده عشان اضحكك او عشان ابدا؟ والله اسال الله ان يجعل في هذه الدروس نفع لي ولكم، وانها يكون سبب للتربيه واعاده الموقف مع النفس، وانك تجري امورك وترجع تراجع نفسك من اول وجديد في هذه العلاقه الابديه، ابديه الدنيا يعني، بحيث انها تكون تنشأ على ما يرضي الله تعالى. انها هذه العلاقه وراها باب من الخير في الدنيا والاخره كبير، وراها باب من الشر برضه في الدنيا والاخره كبير. الله يرزقنا الخير ويكفينا الشر ويعافينا من كل سوء وبليه. فالدروس دي يعني انا يعني محتسبها عند الله تعالى انها تكون من باب النصح للمسلمين والهدايه، وانها تكون دلاله على الخير ومحاوله لتوصيل معاني تربويه نحن نفقدها، ومن باب تربيه النفس والغير الاول. فاذا واحد لما يقول الكلام ده يبقى على الاقل اقام على نفسه حجه، وتفكروا دايما ان انت قلت كده، واللي انت بتعمل في بيتك غير كده، واللي انت المفروض تتادب بهذه الاداب اللي بتعلمها، فاهم؟ فيمكن لعل الله عز وجل يجعل بها صلاح، وليس على الله ببعيد، فالله جواد كريم سبحانه وتعالى. فيعني افهم هذه الدروس محاوله لوجود اثر تربوي بناء على معايير عقديه تجعلنا نعظم الامور على وفق ما امر الله، وان احنا ننشئ العلاقات لوجه الله الكريم وليس من باب العلاقه اللي بينه وبينها تستاهل ما تستاهلش. لا يا اخي، هي القضيه اللي تستاهل قضيه من ربنا، اوجب عليك امور بتعملها وندبك الى امور بتفعلها لوجهه، مش عشان هي مش اي تستاهل او ما تستاهلش، وانت تستاهل او ما تستاهلش. لو تعامل الناس بلغه العقوبات ها لفسدت الارض، صح؟ الله يقول ليجرمنكم شنآن قوم على الا تعدل. ما تقوليش ما تستاهلش، ما تقوليش ما تنفعش، ما تقوليش ما تعرفهاش. انت لو عرفت اللي فيها، انا بطلبك لله تعالى، بطلبك من منطلق دينك، بطلبك من منطلق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به، صح؟ هو اسوتنا، هو قدوتنا، صح؟ واتباعه سبيل المغفره والرحمه، صح؟ وترك ذلك سبيل العذاب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، نعوذ بالله من خذلان. تنبه تنبه، بارك الله فيك. هذه امور مهمه، فما ينفعش ان انت تعمل وتقول ده بتودي لاهلها ومش بتودي لاهلها. شوف هي يقول ايه، كلي ام زرع وميري اهلك. فلو جمعت هي بقى بتقول بقى ده وصف للزوج الاخر، ان الراجل ده راجل محترم، راجل كريم، راجل سري، اعطاني من ما اعطاني، ادخل علي كثير من النعم، ها؟ بل وأذن لي في التمتع بذلك، بل وأذن أن يعود ذلك على أهلي كرما منه وسعة، ومن حسن عشرته، ومن حسن خلته. كلام جميل هو. طيب جمع المقارنة بينه وبين أبي زرع اللي طلقها وتزوج عليها المرأة الأخرى. فلو جمعت كل شيء أعطاني، هو أعطاه قليل ولا كثير؟ الرجل الثاني ده كثير، فهم؟ مش قليل. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. برضه أبو زرع هو اللي غالب، هو اللي في القلب، برضه هيظل أبو زرع. هو ده الحب، هو ده الولاء، هو ده بيسموه إخوان، بيسموه إيه ده؟ الوفاء، بيسموه الوفاء، فاهم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بمناقب عائشة خديجة رضي الله عنها، فتقول ما بال امرأة ها ها قد أبدلك الله؟ قال والله ما أبدلني الله خير منها. شوف خد بالك، يذكر عمال يتغنى بحبه لخديجة رضي الله عنها، نصرته وأوته وأيدته وأمنت به في أول الأمر و فيحبها، وهذا من الخير ولا من الشر؟ دي حلاله، دي قربه، زواج بعد الحب بعد الزواج، مش حب قبل الزواج. مش في الإسلام حب قبل الزواج، في الإسلام حب بعد الزواج، بعد المعاشرة والخلة والافتكاك، بعد الود، بعد بذل المعروف، بعد رؤية كل نفس للآخر من جميل الصنع وحسن الخلق، فيتولد الحب في القلب بالشمائل وطلائع المعروف، فهم؟ لكن الحب اللي قبل الزواج ده عشق وخلة، افهموا اخوان. المهم احبها فنزال يحسن العهد لها، صح؟ نزال يحسن العهد لها، فعائشة بتغير. احنا قلنا بقى دي خلقة وفطرة، لكن غيرة مؤدبة، غيرة مؤمنة، غيرة منضبطة، غيرة بشرع، فاهمين اخوان؟ فهي لازالت بالوفاء والحب. فلو جمعت كل شيء أعطانيه، اللي هو الزوج الثاني، اللي هو بعد مش الثاني الزوج يعني بعد أبي ذر، ما بلغ أصغر أنية أبي ذر. قالت عائشة رضي الله عنها، وهو ده المراد من الشمائل، حديث جاي في الشمائل عشان هذه الفقرة، لكننا توسعته في الأول على احتياج نحن، فهم؟ عشان بننجر الحاجات المكسرة، يمكن تتنجر عسى الله عز وجل يصلحنا. قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. اختار موقع خير الأزواج، لأن أبي زرع لما ذكرته أم زرع مناقب لأبي زرع ولا لا؟ فقال كنت لك بالإحسان. يبقى ده احنا بودنا للحديث ده بعض حال النبي صلى الله عليه وسلم كايه؟ تزوج. كنت لك في الإحسان والجود وحسن العشرة والمحبة والجود والرفق و كإيه؟ كأبي زرع، كزوج كأبي زرع، فهم؟ فقالت عائشة في رواية لمسلم، في رواية لمسلم ما ورغش الترمذي، غير إلا أنه طلق وأنا لا أطلق. يعني هو بيقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنه طلق ويبقى ايه بفضيلة اخرى وانا لا اطلق. فاجابت عائشة برضو في رواية، فقالت عائشة يا رسول الله بل انت خير من ابي ذر. وده حق، ونحن نشهد بانه خير من ابي ذر، لانه امام في كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جمعت خير الازواج كلهم ما كان بعض شأن النبي كزوج عليه الصلاة والسلام، خيركم وأنا خيركم لأهلي، خيركم وأنا خيركم، مش وأنا خير لأهلي، فهو خير الأمة لأهلي. يبقى خير من أبي زرع، وخير من أبي بكر، وخير من عمر، وخير من كل الأزواج الأوفياء، مش اللي زي حالاتنا عشان بس ما تلطش، خير من كل الأزواج الذين تحسن ذكراهم، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا، فاهم؟ ده بعض الإيه ما يتعلق بحديث أم زرع الذي أورده الترمذي في المناقب دون أن يبوب له باب. رحنا قلت أن هذا يتعلق ببعض حال النبي صلى الله عليه وسلم كزوج. وهذا الحديث كما قلت هو من يعني أعظم ما جاء في كما يقولون في يعني بيان الأمور الاجتماعية في الإسلام، أو ما يسميه بعضهم علم الاجتماع. ليه؟ لأن هذا عرض لأحوال الناس، هذا عرض لأحوال الناس سواء من جهة النساء أو الرجال. والناس قبل أن يكونوا يعني لا يعني كل الناس في النهاية إما زوج وإما زوجة، ده غالب، صح؟ أنت الآن لست زوج، لكن مؤمن أنك تكون زوج إن شاء الله تعالى، أو أنت الآن زوج، فهم؟ فهذه العلاقة، الكلام على الزواج بالذات، هذه العلاقة أخوان، وهنبه نفسي هي أسمى العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم. وكان بيقولوا إن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى في المجتمع المسلم. الذي اللبنة يعني طوبة يعني في جدار. فهم هذه اللبنة في جدار إيه؟ في جدار الأمة، في جدار تكوين الكيان الإسلامي. وتخيل إن البيوت لو كانت تقوم على الود بين الزوجات، الباعث على حسن الارتباط بين الأولاد وأبائهم، والباعث على حب الأولاد لما عليه الأباء. كثير من الأبناء بيبقوا عايزين يفشوا بيتهم، ويكون السبب الكبير الخلاف الدائر والدائم في الغالب. أنا بقول في الغالب قد يبتلى الإنسان في ولده من غير هذا، لكن عموما كثير من الأبناء يبقى عايز يفر من بيته الذي هو مأواه والذي هو مسكنه ومطعمه ومشربه، ها؟ ويكون السبب الرئيسي لهذه الهمة وهذا العزم على الفرار من البيت سببه إيه؟ الخلاف بين الزوجين، والشقاق بين الزوجين، وكثرة العراك بين الزوجين، وكثرة ذكر العيوب المعايب والعورات، وتقنية الزوجات أمام الأولاد مسألة عظيمة جدا يا إخواننا، وأن يعافينا منها. وحذر نفسي وإياكم من ذلك، إياك أن تقبح امرأتك أمام أولادها، وإياك أن ترى في أولادك قصورا مع أمهم وتترك ذلك. يعني لما تلاقي الولد لا يطيع أمه أو يرد على أمه كلمة، أو زي ما بيقول الناس كده بلغة العامة يبوأ في أمه أو ينهرهما ينهرها، لو وجدت ذلك لابد أن تقوم على الولد قياما عظيما، لأن ده من مقتضى قيامك برعايتك، مش انت راعي؟ فتركك للفساد في الرعية خيانة للرعية وتضيع لها وشر رعاء الحطمة، صح ولا لا؟ فتنبه لذلك يا أخي، تنبه. أيضا لازم تعمق في أولادك بر الأم. كل واحد مننا عايز يعمل في بيته هو كلمة كلمته. تسمع كلامي انا، امي قالت لي امك ايه وبتاع ايه بلمك بلاشت امك ايه عارف امك هذا كلام والعياذ بالله من يعني لا يقول الا جاهل غبي، انما امك قالت لك اسمع كلام امك. وبعدين بينك وبين امي انت بتقول لها لا تأمري بكذا، لا تأذني في كذا، لا تسمحي بكذا. ملقاش دورك ان انت تعمق في الولد. نصيحة مني، خلي الام تعمق في الولد بر الأب، وانت تعمق في الولد بر الأم، لأن المطلب الشخصي دائما ينفر منه. انت لما تقول لما تقعد كده تقول لي حتى أصحابك أنا عايز يقول لك يعني أنت عايز. لكن لما تقول لهم خذوا بالكم من صاحبكم فلان أو من أخونا فلان، اليوم إيه؟ سمعونا لك، صح؟ انتبه، طالما المطلب مش ليك. انت لو عايز تقول لاولادك اسمع كلام وانا كلمه كذا، ولما اقول لك انا خدش اذن مني تكلمش كذا مهما امك قالت لك، الواد ايه؟ تجده ينفر بذلك. لكن لما تطلبه لامه الواد بيستقبل. ليه؟ لان انت تطلب لغيرك، ودي معالي في النفس تبقى مقبوله. فانصح ان الام تعمق في الاولاد بر الاب، والاب يعمق في الاولاد بر الام. أمك يا ولد وكذا، وبرها وذكر بالأحاديث، واستعمل لغة القرآن والسنة يا إخوان، بلاش تستعمل لغة الزعيق والخطبط والرجولة، وأنا هنا وأنا كسر وأنا أعمل، أنا راجل، أنا مش هفية، أنا مش كروبية، أنا مش قاعد كده على وداني. ألفاظ دي يعني طلقوها، إنما استخدم ألفاظ القرآن. الوالدين وبر الوالدين، ولا يرضي ربنا ولا يغضب بربنا، عشان الولد يتعود من صغره الهدى هدى الله. لكن انت دورك كده اشتغل زي الراديو عشان يتعود على سماع الآية والحديث، وان هي اللغة اللي بيخاطب بها. يوم اذا كبر وبقاله إرادة يبقى تشكل من خلال ايه؟ انه دايما بيسمع، فاهم؟ زي اللي متعود يحفظ القرآن من صغره تلاقي القرآن على لسانه يجري، صح؟ غير الكبير بقى تبص زي عمال يتلعثم ومش عارف ينطق الكلمة، صح؟ هكذا. فسيبك من الطريقة اللي فإياك أن نمرة واحد، إياك أن يعني تهجم على الأمة أمام الأولاد، إياك أن تقبح الأمة أمام الأولاد، وإن حصل تنتهي عنه وتوب منه. يعني وقع زلة، وقع غضبة، إن غضب عود نفسك، اعمل أصول التعامل، خلي التفاهم عجب لما يكون حتى بينك وبين زوجتك وخلاص يعني العمليه هتوصل للضرب خلاص يعني لحظه تماس ولمس اكتاف وخلاص والاولاد يخشوا يقول لها ازيك يا ام فلان وعامله ايه وهنروح فين غير الموضوع مش تقول له تعالى امسك امك اربطها لا لابد ان يكون في نوع من الادب وتقدير الام لان انت لا تصنع ذلك النفوس يا اخوان لو اصلحنا بيوتنا والله الذي لا اله الا هو لعل الله تعالى يخرج منها من يعز الله بهم الاسلام ويجعلهم ذكر الاسلام ويجاهدوا في سبيله ويحبوا الحياه الموت في الله وفي سبيل على الحياه بدل ما تخرج اجيال عامله زي حالاتنا كده مليانه رعب ومليانه خوف ومليانه خنوع ومليانه اخلاص للدنيا ومليانه ارتباط بالشهوات ومليانه طمع في الدنيا وما فيها يمكن يمكن صح ولا لا صلاح الدين تولى عمه محمود الدين زنكي كان بيعمل ايه يتعهدوا في الصلاه والصيام والقران وياخدوا من هنا ولما يلاقيه نايم الصاع عشان يعمل كذا ولما يتابع طبعا الولد نشا ها على ما على ما على ما قام عليه على ما ارتفع فيه ما بتجيش كده معجزات يعني بحيث انه فاهم ولا فلابد تكون تنشئه من الصبا فيمكن لما تصبح تنصلي يعني وزي ما قلنا بلاش ان احنا نبقى يعني دايما كل باب من الابواب مش قادرين ننصف فيه ففي ابواب هننجح فيها ان شاء الله تعالى وفي ابواب نقدر ننجح فيها ومش شرط نجاح بنسبه 100% 60 نجاح و70 نجاح صح و80 مش كده مش شرط يعني يا صفر لا ابدا يعني مش شرط اولادنا يبقوا ملائكه مش شرط اولادنا يبقوا صحابه انما ما يبقوش اهل بجوه ما يبقوش بتوع بنات وسجاير ومخدرات مثلا يعني فدي مسؤوليه من الان ولازم تعرف ان لما ربنا يعطيك اولاد ويكبروا شويه هتحس ان اعظم فتنه بتقابلك تربيه اولادك اعظم من الاعتقالات والقضايا واعظم من فتن النساء واعظم من مشاكل الدنيا واعظم من الهم واعظم من استضعاف اولادك لان بتحس ان ده امر يعني هم دول مساله بقت بالنسبه لك عنف نفسي ها ووجداني وقلبي اكثر من شيء اخر فبتعتصب ألما ليهم بيبقى وهم يستغيثان الله وهم يستغيثان الله ويلك آمن شوف قدرك من كلمة هم يستغيثان يعني يعني بلغة العامة خلاص الأمور وصلت ليه ها إلى الذروة استغيثوا من كتر ألمهم على ولدهم هم من كتر الألم هو ده دورك فدي أعظم فتنة تقابلها فلازم تحصنها من الآن فهم وتبقى مرأيها فكثير مننا يقول لك ايه انا هودي الواد الكتاب وهو عمال يشتم في امه في البيت ويزعق لها ويسفهها وكل شويه غضبانه وطلقات وجواز واخد بالك وفاكر ان الكتاب هيطلع الواد صديق البيت طول ما فيه النزاع طول ما فيه الفجوه طول ما فيه الشقه طول ما الهدم شغال وبيستخدم الواد من المجتمع اللي بره وطبعا القرناء اللي بره اعظم تاثيرا في الولد منك فاهم فالعلاقة الزوجية هي اللبنة الأولى في كل صلاح فاهم؟ اختيار الزوجة عشان تبقى النطفة عشان هي هتبقى أم اختيار الزوج عشان هو هيبقى أب ما يسبش الدين ويشتم ويتزبد ويطرب ويعاقب ويجيب التلفزيون في البيت ويسمع الأغاني ويشرب سجاير في البيت ويعمل ويسوي المنكرات لا يبقى صلاح صلاح متبادل أم أمينة على الأولاد قبل على نفسها فهم؟ وأب قائم بالرعاية وعلاقة ما بين شريكين يتحملوا المسؤولية عارفين إن وراهم مسؤولية ها؟ لا تقل في حقهم هم الاثنين بس عن مسؤولية الأمة في حربة المقدس فهم؟ عليكم انتوا الاثنين على قدكم مسؤولية حجمها ما يقلش عن مسؤولية حربة المقدس على الأمة على مسؤولية إعادة الشريعة للأرض على الأمة يعني مسؤولية مش ما هيش بالصورة اللي ممكن تتهاون فيها بل ينبغي أن أنت تنظر إلى هذا مسؤولية كبيرة جدا تبدأ عليكم أنتم على قدكم حجمها بالتناسب زي حجم نبع الأمة فاهم ما كنا 2/10 فيها إيه الخمس فاهم يبقى دي حجمها خمس عشان أنتم على قدك وديكها برضو الأم على بعض كده الخمس مسؤولياتها أو نص مسؤولياتها أو ده نص وده نص يبقى إيه نسبة تناسب نسبة وتناسب. فحجم المسؤولية على الزوجين من إقامة لبنة مسلمة تكون طعنة جدار الجاهلية وتكون تفصيل وإقامة لبنة ولو واحدة في جدار طويل مرتفع عايز ملايين اللبنات، انت واحدة منهم، انت واحدة من هذه اللبنة، فانت تبص نفسك عايش حياة شقية وحياة تعبانة وخلاف وطلقات وشقاق وحياة كل اللي فيها في النهاية قدنا بناكل ونشرب وننام، وبعد طلقات وخناقات وبعد كده استسلمنا ورضخنا للمنكرات وعيشنا عيشة كلها شقاق وخناق. لا يا أخي، لا، انت قائد البيت، مفروض تحمل نفسك المسؤولية، مش شرط تكون دايما مسرع هواك ودايما عصبي ودايما تضرب ودايما تتخانق. انت خد بالك انك ممكن تكون بتظلم ظلم شديد جدا، والظلم ده وراء ذنوب لا يعلم مداها الا ربنا، وانت راجل مصلي وراجل بتخاف من الحرام وراجل بتخاف من النظرة الواحدة ما فهم اجنبية وبتعمل موبقات، والاخر لما واحد يكلمك مع زوجتك تقول ايه ده لسانها طويل، وفاكر انت ان لسانها طويل دي عذر مبيح لظلمك؟ ابدا، لقد نبهك النبي صلى الله عليه وسلم ان لسانها طويل، وقال ان عوج ما في الضلع اعلاه، قال اهل العلم ولذلك عوج المراه غالبه في لسانه. تبقى ست طيبه وست بنت حلال وست يعني احن عليك من امك واثر ليك وامينه ومخلصه وصعب اللزوم تروح ارسك ارسك كده. لو انك لم تتعامل من خلال توصب النساء والتنبيه وتصبر ثلاثك غضبت ضربت تذبت أخطأت سببت ظلمت، وكل ذا في الآخر ساعة متواجه بالظلم ويكتب عليك في صحفتك تقول ايه لسانها مردها مرد سوء، ده بترد ده أغضبتني ونرفزتني. لا يا أخي، هذا سوءك، انت قائد فاشل ورائي سيء، والسرعات اللاوعية وانت بتضيعها.
طيب، ثم باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمائله ايضا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وهذه سنة غائبة قل ما يفعلها أحد منا، وهي أنك تنام على شقك الأيمن وتضع كفك الأيمن تحت الخد الأيمن، الكف الأيمن تحت الخد الأيمن، يعني يتوسد النائم كفه ويقول رب قيني عذابك يوم تبعث، وفي رواية يوم تجمع عبادك، رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الدعاء ورد لأنه كان يقوله عند مبتدأ نومه، وورد أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا تقلب من نومه، يعني إذا تقلب فاستيقظ أو أصابه أرق، فكان يقول إذا تقلب من نومه اللهم قيني عذابك يوم تجمع عبادك، أو اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وحقيقة دعاء جامع، ويعني حقيقة أنه فيه من الانتصار لله تعالى، وفيه أيضا من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن استشعار قدرته وسؤال الله تعالى ما جاء من العذاب ممن يستشعر قدرة الله عز وجل على ذلك، خاصة في أتم لحظات الغفلة وهي النوم.
يعني أنت مثلا تبقى نايم فتقلق فهم؟ فتروح عشان تضغط على نفسك، كنت بتشد الضغط على نفسك تقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عذابك، تحس تبقى دايما يعني إيه يغلب عليك الذكر لكل موطن وكل حركة وكل سكنة. وده في الحقيقة يا إخوان بيفيد في أمور كثيرة، بيحيي القلوب وبيعمق عند الإنسان إنه عنده في كل خطوة هذه. وفي الحديث عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا. فهم؟ طبعا البعض احنا بنقرأ الشمائل التي جمعها الترمذي، وليس المراد ذكر وهدي النوم جميعا. فالترمذي جمع ما بلغه. يا اخوان انا قصدي اقول عشان تفهم، لكن انت مثلا حافظ من دعاء النوم اللهم مثلك اموت واحيا، ها ها باسمك اللهم وضعت جنبي، ها وبك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها الى اخره. او مثلا الحديث الاخر عند البخاري، فالترمذي لم يرده. ده مش معناه السماح ان هي دي جمله ما ورد، انما هذه جمله ما جمع الترمذي. يعني كده احنا بنقول ده ننتقي هذه الشمائل، لكن نحن نعلم ان هناك شمائل كثيره جدا اخرى ولو مزيد على ما جمع ولو في نفس الابواب ثبتت عند غير الترمذي، لئلا يفهم احد ان الدعاء بس كده وان الادعيه الاخرى باطله. فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.
الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ونحن عرفنا من قبل ان الموت، ان النوم موت، ان النوم موت، وانه يشارك الموت في كثير من الخصائص، الا ان هذا الموت لا تحدث النفس فيه، فهم؟ بل ترسل، ولكن الموت تحدث النفس فيه. عرفنا ذلك يعني بالنسبه للمتابعين اهو. وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليله، ودي سنه غائبه ايضا، سنه غائبه، كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه فنفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يبدأ بهما رأسه يعني من أعلى، وبعدين ينزل على وجهه وما أقبل من جسده، ومستقبل يعني بعد الوجه من جسده، يصنع ذلك 3 مرات.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، برضو كل ليلة دي ما فيش فيها غضابة، احنا قلنا لأنها بتحكي ما تراه منه وما تبعته منه، فهم؟ فده بيسموه عموم يوجه الخصوص، هذا من الألفاظ العامة التي يوجه الايه الخاص، لأن كل من الألفاظ العامة صح ألفاظ العموم، لكن هنا يوجه ايه خصوص ما رأت، خصوص ما علمت منه، فهم؟ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما،
يجمع الكفين ينفث فيهما. النفث هو إخراج رطوبة النفس، وليس الكفل ولا البصاق ولا التنخم، إنما هو إخراج رطوبة النفس، فهم؟ النفس بنخلق فيه إيه؟ رطوبة. تعرفين إنه بيخرج مع النفس بخار ماء وثاني أكسيد كربون وبعض الأشياء الأخرى، مش كده؟ فبخار الماء ده هو المقصود، المقصود هو بخار الماء، وده اللي اخذ منه العلماء كما قال النووي رحمه الله جواز قراءة الماء على القرآن للاستشفاء او لجلب البركة، جواز جلب قراءة من ده الاصل. يعني هذه المسألة اعدوا هذا الحديث دليلا لها، وهو ان يخالط القرآن رطوبة، ان يخالط القرآن ايه الرطوبة، بحيث يجعل الرطوبة في كفيه من النفس، فيخرج من تنفسه، من تنفسه في نفسه اللي هو حكده، فيخرج نفس، ده الحركة دي اسمها ايه نفس بالفاء، فهم؟ فيخرج مع النفس رطوبة بخار الماء، ثم يقرأ القرآن بعدما يملأ كفيه برطوبة الايه النفس من النفس، فيقرأ القرآن، ثم بعدما يقرأ القرآن في كفيه اللي هو على التخصيص قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يمسح بهما رأسه ثم يستقبل وجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة غائبة، وإذا علمت سنة يلزمك أن تحييها من باب
حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ومن باب التأسي، ومن باب الطمع في إثبات اتباعك له، وحرصك على اقتفاء أثره واتباع سنته، وطلبا للأجر لتكفير الذنب الذي أنت تستشعر مدى عظم هذا الذنب ومدى كثرته. فيبقى الإلزام من هذا القبيل، مش الإلزام على أنه واجب أو على أنه أمر لازم شرعا، إنما الإلزام من إيه؟ من قبيل ما يحتاج إليه العبد.
فنفس فيهما وعرفت النفس اللي هو إخراج رطوبة النفس، جمع الكفين وإخراج رطوبة النفس بإخراج النفس دفعا. يبقى انت كده بتخرج النفس ايه؟ دفعا، لانه من غير الدفع هو بايه؟ بيجري، صح؟ فالنفس هو دفع النفس عشان تخرج رطوبته في كفيك. وقرأ فيهما يجمع الكفين وينفث فيهما، يخرج النفس دفعا، ها؟ وفي لفظ ثلاثا، في لفظ نفث فيهما ثلاثا عشان ايه؟ تكسير الرطوبة في الكفين. ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقلت إن هذه المسألة تذكيرا ذكر النووي رحمه الله أنها أصل ما عرف عند العلماء من جواز قراءة القرآن على الماء، فهم للاستشفاء به أو طلب البركة، بركة القرآن يعني التي جعلها الله تعالى، من هذا الحديث، حيث أن هذا الحديث ومع حديث آخر اللي هو بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا، فقال خالصت بسم الله رطوبة الإيه؟ الريق، خطرت بسم الله رطوبة الريق. قال فهذا فيه جواز خلط القرآن بالرطب، سواء كان القرآن مع المسك، القرآن مع الماء، القرآن مع أي رطب، فهم؟ ثم الاستشفاء به. فبيقول هذا ايه؟ يعني هذا الحديث اصل في هذه المساله. فينفث النبي صلى الله عليه وسلم فيهما في كفيه، فيجعل الرطوبه في الكفين، فيقرا على الخصوص قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وفي الحديث يا اخوان ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وعشان كده اجريهم على لسانك، فهم؟ سواء في الرقيه، سواء لطلب البركه، سواء في التعوذ مما تخاف منه من شر او مما تستشعر قربه منك، فهم؟ سواء من شر الانس او شر الجن. طبعا يصاحبها في ذلك او يصاحب هذه الصور العظيمه في ذلك اعظم ايه في القران، وهي ايه الكرسي، فهم؟ فاجري هذه الايات على لسانك، ربنا بيجعلها سبب حفظ من الشيطان، وسبب حفظ من مرام السوء من الآدميين، عفانا الله إياكم. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ منين؟ يبدأ بهما رأسه ووجهه، من الرأس وينزل على الوجه، ثم ما أقبل منه، يصنع ذلك ثلاث مرات،
ينفث ويقرأ المعوذات واحدة واحدة واحدة، ثم يمسح وينفث ويقرأ المعوذات ثم يمسح وينفث ويقرأ المعوذات ثم يمسح. النفس قبل القراءة ليختلط القراءة بالقرآن، لأنه هو كل النصوص فيها من النفس قبل القراءة، فهم؟ وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. هذا دعاء قلما يستعمله أحدكم، لأن هذا أيضا سنة غائبة، ومن السنة أن تتقلب بين السنة في الباب الواحد، وذلك من جماع القلب. من السنة أن تتقلب بين السنة في الباب الواحد، بمعنى إذا ثبت في دعاء الاستفتاح وهو الدعاء بعد التكبير ما يقال قبل الفاتحة في الصلاة، ثبت دعاء وآخر وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، من السنة أن تتقلب بين هذه الأدعية. من السنة أن تتقلب بين هذه الأدعية. إذا ثبت في دعاء الطعام مثلا وهو دعاء ما بعد الطعام من صيغ الحمد دعاء واثنان وثلاثة وأربعة من السنة أن تتقلب بين هذا. فهم؟ من السنة أن تتقلب. ولو جمعت فيما يحتمل الجمع لجاز. لو جمعت فيما يحتمل الجمع إيه؟ لجاز بشرط عدم المداومة على الجمع بينه. يعني لو واحد في نوم جمع أو في حمد بعد الطعام أو مشابه جمع بين دعاء واثنين وثلاثة وأربعة لا بأس، لأن هذا العلماء يقولون أن فعل الخيرات وما لم يلزم به الشرع إلا على باب فعل الخيرات فالاستكثار منه خير. فالاستكثار منه إيه؟ خير، ما دام إنه هو أصلا من باب إيه؟ فعل الخيرات، من باب فعل الخيرات. فلما يثبت دعاء واثنان وثلاثة وأربعة يمكن تجمع بينهم، لكن لا تداوم على الجمع. يعني لو واحد أكل وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخره، لو قال الحمد لله، لو قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، الحمد لله حبا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفين ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا وغير ذلك، وجمع بينهم يعني قال دور 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 بعد ما كان، هذا خير. لكن لا يداوم على الجمع، لا يداوم على الجمع. فمن الأدعية أيضا المهجورة عند النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. طبعا الكفاية والإواية هنا كفاية الفضل ولا كفاية، كفاية الفضل ولا كفاية الخلق التدبير، يعني الفضل، لأن كفاية التدبير مالها للخلق جميعا للمؤمنين والكفار، فاهم؟ لكن كفاية الفضل هذه للمؤمنين، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي أطعمنا، يحكي كل ما كان له ساعة ما ينام، فكأن النوم دي تمام النعمة، لأن أنت قبل ما تنام حقيقي اللي حصل أكلت صح وسقيت صح وكفيت من أشياء كثيرة وأويت إلى مأوى معين حتى أنك أويت إلى منامك ومضجعك، فكل هذا فضل الحمد لله الذي يعني يعد النعم، يعد النعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فهم؟ والكفاية طبعا ده من باب عطف العام على الخاص، لأن الكفاية يدخل فيها الطعام والإيه؟ والسقاية، صح؟ صح لا؟ لأن الكفاية فيها سد الحلة وإعطاء ما يحتاجه المحتاج. الكفاية سد الحلة وإعطاء ما يحتاجه المحتاج، ومن أعظمها الطعام والشراب عند ضروري ولازم ودائم ومتكرر. لكن ليه ذكر الطعام والشراب على الخصوص؟ لأنه رمز الحاجة الدائمة، رمز الحاجة الدائمة والحاجة المتكررة، كل يوم محتاج كل يوم محتاج كل يوم محتاج. قد يكفيك الله سبحانه وتعالى أمرا ما تحتاجه كل عام كل شهر، لكن الطعام والشراب تحتاجه كل يوم مرة أو مرات، صح؟ فلذلك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، طبعا كفانا بالطعام والشراب وغيره، بالدواء، بالحماية، بدعوة دفع المرض، بكفاية من العدو، كفاية من شر كل ذي شر، من كذا من كذا من كذا. فكم من لا كافي له ولا مؤوي له، يعني كم من فقد هذا النوع، وده طبعا بيتجلى بقوله تعالى أليس الله بكاف عبده. وده يقول ابن القيم رحمه الله أن الكفاية من هذا النوع على قدر العبودية. الكفاية التي المقصودة هنا ليست كفاية التدبير اللي هي كفاية كائن الخلق، إنما كفاية الفضل، كفاية الفضل، وهي كفاية الله الخاصة لعباده. أليس الله بكاف عبده فهم يخوفونك بالذين من دونه. كلمة عبده هنا إضافة إيه؟ تشريف، مش كده؟ معنين فيه من الإضافة ثلاث أنواع: إضافة صفة، وإضافة ملك وخلق وإيجاد، وإضافة تشريف. إضافة صفة زياد الله فوق أيديهم، صح؟ أضاف إلى اسمه سبحانه وتعالى يد، صح؟ تجري بأعيننا
أضاف العين إلى الضمير، صح؟ دي اسمها أضافة إيه؟ صفة. وهناك إضافة التملك، ها؟ مثلا إيه؟ فأتوهم من مال الله الذي آتاكم. مال الله يعني مال، دي إضافة إيه؟ إضافة إيجاد وخلق، صح؟ صح ولا لا؟ الإضافة الثالثة إضافة التشريف، كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، وكما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وكما في هذه الآية أليس الله بكاف عبده، فهم؟ إنه لما قام عبد الله، كل هذه إضافات إيه؟ تشريف، فهمين يا أخوان؟ سبحان الذي أسرى بعبده، كل دي. فإضافة التشريف هي إضافة يعنى بها تشريف المضاف، فهم؟ وإثبات الفضل له بما فضله الله به. أليس الله بكاف عبدة؟ وبالإضافة هنا تشريف، يبقى الكفاية هنا كفاية إيه؟ كفاية خاصة، مش لكل الخلق، مش لكل الموجودات، فهم؟ عرفت؟ يبقى عرف إن كفاية خاصة من إضافة العبد إضافة تشريف. فهو يقول صلى الله عليه وسلم فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، اللي هو إيه؟ كفاية الفضل، صح؟ نسأل الله عز وجل أن يكفينا وأن يؤوينا، لأن كفايته أعظم ما يرزق به العبد. ثم أنت في كفاية الله وكان فيه لا يصيبك شر، فإذا رفع الله عنك كفايته وكنفه ها صرت ضائعا، صرت ضائعا مثل الحاجة اللي إيه؟ المنالة المشاعة. ولذلك الأمة لما كانت في كنف الله ورعيته لم يتسلط عليها أحد من أعدائه، وكلما تسلط عليها أحد كسر، تسلط الفرس كسروا، تسلط الروم كسروا، تسلط اليهود كسروا، تسلط النصارى في الحروب الصليبية كسروا. لما صارت الأمة في غير الكنف بسبب التفريط في العبودية، كلما أراد أحد أن ينال منهم إيه؟ نال، فصاروا كالقصعة التي تداعى عليها الأكلة، نسأل الله العافية والسلام. فالتفريط في العبودية تفريط العبودية تقضي الكفاية، والحرص على العبودية إيه؟ دخول في الكفاية. عشان كده يقول أهل العلم منهم القيم أن الكفاية على قدر العبودية، فالكل للكل والحصة للحصة، كفاية كاملة للعبودية الكاملة، واللي عنده حصة من العبودية ياخد حصة من الإيه؟ من الكفاية. يبقى إذا أنت مطالب أنك أنت تنظر لهذا، وأن أنت لا تطلب الكفاية إلا ممن بيده الكفاية. طب الكفاية يا أخوان هي من الله سبحانه وتعالى، مش الكفاية تملك الأسباب. الكفاية إنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب ويمكنه الله تعالى في الأرض أيام تمكين من غير إيه؟ أسباب، هي دي الكفاية، فهم؟ وعدمها أنك ترى أمم معاها كل الأسباب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وده أخذ الله في الظالمين بسنته، ده مش عشان يتراجع عيونك، بسنته، فهم؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، بسنة مش خاصة بالمؤمنين والكافرين، إن ربك لبالمرصاد، صح؟ بسنة مضية. فلما بيعلوا ويتجبروا ويفرحوا بما آتاهم ربهم ويظنوا أن كده، عشان كده يقول فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف بليل يعني نزل في مكان ليبيت، ومنه يسمى الإنسان إذا بنى عرف لأنه يبيت مع امرأته، فهم؟ من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه، وإذا عرف قبيل الصبح نزل إيه؟ نصب ذراعه، يعني إذا نزل بموطن لينام معنى عرف أي نزل بموطن لينام. فاهم؟ يعني المسافر لما ينزل في مكان عشان ينام يسمى يقال نعرف هنا. أما إذا نزل المكان ليأكل يقول هذا منزل. فاهم؟ هذا الفرق بين أنه أراد منزلا أو أراد أن يعرفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف بليل يعني نزل من قام مكانا لينام بالليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه فاهمين ازاي؟ ايوه، يعني جعل نصب ينام على ظهره وجعل وسادته كفه نصب كفه الاثنين واحد او اثنين مش مشكله، لا مش على شقي يعني مستلقيا على ظهره جعل كفه تحت رأسه. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد لربه بالعبادة، وكان له في العبادة شأن يصبر معها أي مع العبادة على كل ما يصيبه معها من ألم. وطبعا الإنسان لا يصبر على شيء مع ما يصيبه معه من ألم إلا إذا كان يحبه ويجد فيه من الحلاوة واللذة ما تصبره على الألم. مش أنت بتشوف الإنسان حتى في الشهوة لو أنه أحب شيئا أو اشتهى شيئا وحدث مع هذه الشهوة ألم فإنه يصبر على هذا الألم لما وراء هذه الشهوة من لذة أو فهم. فحجم الألم الذي كان يصيبه يعبر عنه ما جاء في الحديث حتى انتفخت قدماه، معناه أنه تورمت. والتورم بيأتي من طول القيام نتيجة لقلة الحركة وسقوط الدم وتجمعه في القدمين لقلة الحركة. حتى لما الإنسان بيجلس مدة طويلة أو يقف مدة طويلة بيطلب منه أنه أن يتحرك خطوات كده معينة عشان الدم لا يتجمع في القدمين، صح؟ فهم؟ طيب هذا التجمع وهذا الورم مؤلم. هذا الألم ما الذي يصبره عليه؟ ما يجده في العبادة من لذة. وده الفارق ما بين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره، أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اللذة ما تجعله لا يشعر بألم معها ولا يصبر على تركها. احنا بنصبر على تركها لان احنا ما بنجدش معها اللذة، فهم؟ فبنحمل انفسنا عليها حملا، بينما هو صلى الله عليه وسلم كان يحمل نفسه على تركها حملا. فهم الفرق؟ زي ما انت بتبقى يعني اهو بس بتصلي فعايز تصلي عشان تبقى تنتهي من الصلاة من غير كراهية للصلاة ومن غير كراهية للعبادة، لكن ما فيش اللذة اللي تجعلك تبقى مش عايز تبطل. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع العبادة، كان له مع العبادة لذة تجعله يحمل نفسه على تركه، يعني يتركها زي ما تقول بالعافية. فكان يصبر على طولها، ومع الطول كان يصيبه في بدنه بعض الألم. فلما كان يقال له هذا مش على سبيل الإنكار عليه، على سبيل أن العبادة المراد منها طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فبيقال أتتكلف هذا وقد غفر الله لك. وطبعا أتتكلف ليه قال في الحديث أتتكلف، يعني ليه يقال له ذلك؟ لأن الله تعالى لم يفرض عليه ذلك، فصار منه تكلفا وتنفلا، تكلفا وتنفلا. فيقال له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني حتى لحياتي فيما بعد لعلم الله فيك سبحانه وتعالى، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وده تعبير على أنه لازال متعلق بالعبادة ولازال متعلق بلذة العبادة. ما انت عرفت معنى ولا انا من المتكلفين يعني ايه؟ المتكلف في الايه اللي هو المتكلف هو من اشعر الناس بامر ليس عنده، فهم؟ ابدى من شانه ما يشعر الناس، يعني ابدى من نفسه المصادق، أبدى من نفسه المتقي، أبدى من نفسه المعابد متزلف، وليس كذلك. لكن هذا الأمر في النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا لا؟ حقيقة. فيبقى ظاهره يبقى موضع عند الرائي أنه يأتي ما لم يفرضه الله عليه، فمش هو اللي يقول أنا أتكلف ذلك، فيبقى في تعارض وما أنا من المتكلفين. إنما أنت اللي بتقول ها أتتكلف هذا، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أمتي هو الذي يقول أتتكلف هذا. أتتكلف هنا هو شايف اللي بيرى إن هذا لم يفرض عليه وإن هذا كثير، فلا تعبير من مين؟ من غيره. غير لما يقول، يعني يحكي الله عنه ويأمر بأن يقول وما أنا من المتكلفين، وبعدين هو يقول أنا أتكلف ذلك، يبقى في تعارض من باب استخدام اللفظ، وان كان في تعارض حكمي لكن هو من باب استخدام اللفظ. لا، هو لم يستخدم اللفظ، لم يقل انما تكلفت هذا لاكون عبدا شكورا، فهم؟ فالتكلف في كلامك انت هو فعل ما لا تطالب به، وان كان من معانيه ابراز ما ليس عندك وليس من صفتك وليس من شمائلك. ده منازع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ظهر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من تقوى، من إخلاص، من تفاني في العبادة، من كذا وكذا وكذا من مقامات التقوى ومقامات العبودية، كلها إيه؟ حق وصدق. صح، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شأن من شأنه إيه؟ تكلفا، بمعنى أنه على غير حقيقته، فهم؟ يمكن يكون في نحن بعض الأمور نتيجة لمحاولة، نتيجة لزلل، نتيجة لستر عيوب، إن الإنسان بيبدي أمور هي ليست في حقيقة، أو نسبة الحقيقة هي ليست كما إيه؟ كما يظهر، فيظن فيك إن أنت عفيف وأنت عندك نسبة من عدم العفو، يظن فيك إن أنت إنسان صادق في كل ما تقول وأنت عندك نسبة من الكذب، فهم؟ يعني إن لم تكفر، فيبقى إذا حظ إيه؟ ده يمكن أن يقال إن أنت في هذا الحال إن كنت تبدي إنك لا تكذب أبدا، إنك تبدي إنك عفيف أبدا، هو ده إيه؟ تكلف. لكن إذا أبدى النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا لا يعد تكلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي لفظ تنتفخ، ترم يعني تتورم، حتى ترم أو تتنفخ قدماه. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نهاية الفتح. قال أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك عبودية النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحيدة في الأمة لعبودية شكر، وكل عبودية الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبودية استغفار، عبودية طلب، فهم؟ كل العبودية حتى من أبي بكر رضي الله عنه، فهم؟ وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وسب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. طبعا في بعض النصوص بتشعر بخلاف هذا الترتيب، فهم؟ لكن هذا الترتيب احنا بنفهمه ازاي؟ بنفهمه من انه من حكاية عائشة رضي الله عنها على انها حكت ما رأت منه فيما يتعلق بشأنه في بيته معها على الخصوص، فهم؟ وما تعلمه من شأنه حتى ان كان مع غيرها مما بلغها. فان حكت احدى زوجاته امرا اخر فلا تعارض، فيجمع بان هذا من شأنه وان هذا من شأنه، وان كل واحدة من زوجاته رضي الله عنهن مالها حكت ما رأت من شأنه صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان ينام اول الليل ثم يقوم، فاذا كان من السحر اوتر، اذا كان من السحر اوتر، ومعنى اوتر يعني صلى الليل بوتره. ففي الحديث: فصلاة العبد مثنى مثنى، فاذا ايه، فاذا خشي الصبح او ايه اوتر بركعة. طيب ممكن الانسان يخشي الصبح ما يكونش صلى ولا ركعة بالليل، صح ولا لا؟ يعني بس واحد صحي على انه يصلي من الليل وفجأة الان في الفجر فاضل عليه هذا قائق، يعمل ايه؟ السنة اذا خشيت الصبح اوترت بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى. طب انت يا مصلي ولا انت يا مصلي مسلم ولا انت اللي سهران او نايم او قايم، ما دي احوال الخلق. اذا خشيت الصبح توتر يبقى ده في الايه؟ في الايثار بركعة، لكن شأنه وفعله صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل. اول الليل يعني ايه؟ يعني بعد صلاة العشاء، حتى لو اخرها يسمى اول الليل ما بعد صلاة العشاء، حتى لو اخرها يسمى اول الليل ما بعد صلاة العشاء. ثم يقوم فإذا كان من السحر، والسحر هو وسط الليل، السحر هو ما بعد نصف الليل يسمى سحر، أوتر، فهم؟ ما بعد نصف الليل يسمى سحر، يعني قبل الفجر يسمى سحر، فهم؟ يعني الجزء الأخير من الليل هو اللي يسمى سحر، لا مش الثلث الأخير، ما بعد النصف، ما بعد النصف يسمى سحر، اللي هو كل ما تدخل على الفجر، فهم؟ الثلث الأخير بيسموه جوف الليل الآخر، فهم؟ خير دعاء العبد دعاء في جوف الليل الآخر، فهم؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الجزء الثلث الأخير من اللغة ما قبل الفجر. فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه نام تاني، فإذا كان له حاجة، يعني حاجة إلى امرأته، إلى إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وسب، فإن كان ذنبا لما ألم بأهله أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج، يعني إلا لم يكن ذنب، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. خد بالك، فإذا سمع الأذان وسب، خد بالك، إذا سمع الأذان إيه؟ وسب. ده معنى إيه؟ معناه أنه كان يحرص على النافلة، وكان حرصه على الفريضة أشد. هو كان بينام أول الليل وبعدين يقوم إلى السحر فيوتر، ثم ينام ثانية، ها؟ في القيام في السحر خالص قام من السحر، في الفريضة قالت إيه؟ وسب، فهم؟ ففروا إلى الله. فكان تعامله مع النافلة حرص، تعامله مع الفريضة أشد حرص، وده الفقه. لأن من الناس من يهتم ببعض النوافل حتى يمكن أن يضعف معها عن الفرائض. فمثلا إنسان سهران يتعلم، أو سهران خلينا في المشروع مش هنقول في المعاصي، أو يصلي أو بيحفظ قرآن أو شيء من إيه من الأمور اللي هي قربة إلى الله، حتى ثقلت عينه ومال جسمه عن الفجر، يبقى هذا ضيع. أساء ولا أحسن؟ أساء، مع إنه كان في نافلة. عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فضجعت في عرض الوسادة. حديث يعني فبيحكي فضجعت في عرض الوسادة. العرض هو ما يكون ضد اتجاه النائم. يعني العرض ده مش شرط، يعني لو الناس نايمة كده يبقى عرضهم كده، لو ناموا هو زيهم، هو تحتهم أجوا العرض، يعني العرض ضد اتجاه النائم. فالوسادة هم ناموا على لم تحت رجليهم، فهم؟ فضجعت في عرض الوسادة، شوف التعبير، لو قال لم تحت رجليهم يبقى ايه؟ فاختار. واتبجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، سحر بعده حتى يعني ما بعد النصف، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لأن هو مش إيه، ما فيش بقى ساعة بالدقيقة في التقدير. ها اللي هو عائشة قالت إيه رضي الله عنها، قالت إذا كان السحر. ها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، فهم؟ ودي سنة فعلية غائبة أيضا، هي من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها. الشن اللي هي القربة البالية، القربة لما تكون جديدة تسمى تسمى قربة، أو تسمى لا بيسموها ثم جماع الماء أو جمع الماء، جماع الماء. فإذا بليت جلدها يعني إذن تسمى إيه؟ شن. فقام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رأسه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين، ففتلها فصلى ركعتين. يعني ايه؟ لا يعني كان يصلي بجواره، ها فاخذ باذنه اليمنى، لو هو بيصلي جنبه كده هتبقى القريبه منه الاذن اليمنى، فايه يعني خد اذنه وفتلها حركها الى اشاره الى ان ياتي الى يمينه، فهم؟ فهم ولا لا؟ في روايه اخذ براسي، طب ما الاذنان من الراس، فما فيش تعارض، ما فيش، لان واحد سيقول لي ازاي خده ولفه من وراه وجابه لف دراعه كده، لا هو ما حصلش كده، هو اللي حصل انه زي ما ايه انا شدك كده لورا شنه وانت جنبي اشاره الى ايه يعني، فيبقى القريب منه ايه اقرب شيء من الراس اذنه، ما هو انا لو انت واقف جنبي هقدر اشوف وزنك كده صح. فده من الروايات المبينه لكيف اخذ براسه فايه ففتله فجعله عن يمينه، في روايات كده من روايات البخاري كده، فانت ايه ايوه، فانت تظن ان اداره يعني ان هو يا اما حركه وخرج من صلاته وادار ظهره الى القبله، وده مستحيل، فهم؟ او ان هو ايه خده كده وجابه كده، وده برضه مش ممكنه، انما الاشارين بهذه الروايه بينت. فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين. ففتلها يعني الفتل هو الفتل والانفتال هو التحرك عن المقام. ففي الحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته انفتل، فهم؟ عن يمينه أو عن يساره، فهم؟ يعني انفتل غير موطنه، غير موطنه، حرك لا ها يعني اتجه، ادي معنى انفتل او فتلها او فتلني. ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الاثنين اربعه سته ثمانيه عشر اثناشر، قال مع ست مرات، مع راوي الحديث سمعها من ابن عباس اثنين كم مرة؟ ست مرات. ثم أوتر، ثم أوتر، فهم؟ ثم اتضجع، وفي رواية عائشة، بس هنا في رواية ابن عباس بين العدد، وفي رواية نام حتى نفخ، يعني أعمق في النوم. والنائم إذا نفخ كان دل على عمق نومه، وكان إذا نام نفخ حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج صلى الصبح. الركعتين دول بعض الناس يقولوا هما ركعتين من الليل، هما ركعتين من الليل، وبعض الناس يقولوا ان هذين ركعتين هما سنة الصبح. طيب في روايات بتشهد ان دول ركعتين غير سنة الصبح، ايه القصة؟ عشان بس المسألة كده للتقريب بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه، انا قلت من شوية انه في بعض الحكايات غير ما حكت عائشة رضي الله عنها، فكان من بعض هديه صلى الله عليه وسلم ان يظل احياء للليل الى قبيل الصبح، مفيش نوم. وكان وفي اخر بغض النظر عن الغالب، انا بس بحكي ايه ما ثبت، فهم؟ وكان في هديه في اخر من هديه ما حكت عائشه رضي الله عنها، حكى ابن عباس، اللي هو انه كان يقوم في السحر فيصلي ثم ينام، فان كان له حاجه الم بها لي ثم قام، فاذا سمع الاذان وثب الى كذا الى اخره، ويصلي ركعتين ثم يخرج، فهم؟ السنه ان السنه تصلى فين؟ في البيت، ودي سنه غائبه يا اخوان، معظمنا بيصلي السنه في المسجد وبيتعمد ويديم على ذلك. المفروض ان انت نازل تصلي المسجد فجر في المسجد، نازل تصلي الظهر في المسجد، صلي النافله في بيتك، فهم؟ وبعدين لما تدخل المسجد تصلي ركعتين دخول المسجد، اذا دخل احدكم المسجد فيجلس حتى يصلي، فهم؟ مش شرط ان يكون ان المسجد ان منزلك حجره المسجد، فدي سنه غائبه ايضا، لانه كما قال العلماء الاصل في النوافل ان يصر بها وان تكون في البيوت. وفيه مساله بقى ان انت بيضيع عليك اجر كبير قوي، واخد بالك؟ وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاه العبد صلاته في بيته الا المكتوبه، فهموا في لفظ افضل صلاه العبد. شوف انت بقى بتضيع عليك كده، فهم؟ يعني افضل صلاتك عند الله هم الركعتين انك تصليهم السنه دي الا المكتوبه. طيب انت بتتعمد تصلي السنه في المسجد، بتبقى جاي من بيتك في الفجر بالذات، صح؟ ومع ذلك تصلي ايه؟ السنه في المسجد، فهم؟ بتبقى جاي من الظهر برضه تصلي السنه في المسجد، بتبقى جاي من بيتك. لا يعني خلينا في الامور التي يتمكن منها العبد، دعك من العوارض. خلاف الاصل، ايه الاصل في الناس؟ ايه مش الاصل ان هو بيأذن وبعد وقت معين بيقيم الصلاه؟ انا فين ده؟ في غير قصير، المساله مش مبنيه عليك انت وهو، المبنيه في المساله في الشرع، كانها في الاصل في الشرع، تتعلم المساله حتى يمكن لما ربنا يفرج عليك وتلاقي مكان تصلي فيه. المهم انك تعرف الاصل في المساله، ما تنفيش المساله عشان خاطر انت ظروفك صعبه، خلي الظروف، في ناس ثانيه ظروفها كويسه، المهم انك تفهم الاصل في المساله، ما تضيعش المساله من باب ان ايه، وان ده وقت الفجر وقت الظهر مش ضيق، وقت العصر مش ضيق، صح ولا لا؟ بلاش كده. في عاده الناس انت بترى بالناس ايه، يصلي المغرب وبعدين يصلي السنه في المغرب ويروح بيته، صح؟ صح ولا لا؟ بل ان انا بتعجب يا اخوان والله لدرجه ان لما بيصلى العشاء ولاقي الناس بيقوموا يصلي الوتر في المسجد، دي انا بتعجب لها اكثر، يعني من اشد الاشياء عجبا. حتى لما بيكون في الدرس واجي مثلا انتقل من مكان الصلاه الى موطن وبعدين الاقي الاخوه بيصلوا بقى متعجب جدا، يعني دي غيبوبه. طب انت كده هتروح ولا انت ما مش مطرود؟ ما انت حتى لو مطرود الحته اللي هتنام فيها، يعني ايه السبب؟ يعني ايه سبب هذه الامور دي؟ غياب سنن، غياب دي سنن، فاهم؟ كل ان مثلا ممكن يكون انسان من المسجد حتى المغرب ويحضر درس مش هيروح البيت، ها، وهيقعد هيجلس الى ما بعد العشاء فيصلي سنه المغرب، يبقى هو صلاها ها نتيجه لبقائه في الايه، في المسجد، وان تفوته ولانها لحقه بالايه، ولانه مش حرام انك تصلي في المسجد، كلامي مش حرام انك تصلي في المسجد، انما ايه، فاتك من الخير الكثير اذا تمكنت من ادائها في البيت فلم تفعل. ليس حراما ان تصلي النافله في المسجد، انما اقول ان السنه والاصل في النافله نافله الصلوات ان هي تصلى سرا في البيوت، يعني مش جمع، لا تظهر بل تستخفي بها، ولا تؤدى جماعات وتؤدى في البيوت. انا بس بذكر دي على اساس ان ايه، انها امر بيفوت البعض. المهم يا اخوان مش ان احنا نعيد على المساله الفقهيه، بس التذكير بهدي وتعميق حرص الهدي في اخوان كتير جدا من السنن اللي وراها اجر كثير، نحن تعودنا التفريط فيها واستمسكنا بسنن اخرى اعتبرنا ان هذه السنن هي بغض النظر هي نهايه السنن، اللحيه، السواك، ويعني طبعا ده من الخير، بس الفكره كلها ان اقتصار التمسك واقتصار الحرص على بعض السنن مع التمكن من غيرها ده تفريط، هذا تفريط فهم ومنافي لهدي الاتباع. لما هدي الاتباع تتعلم من الصحابه رضوان الله عليهم انهم كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ما فعل ما يفعل امر الا فمن ان السنه اللي تتعلمها زي ما بيقولوا دي سنه غائبه، سنه غائبه احرص من منطلق زي ما قلت التاسي والبحث وتعبير عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وفي نفس الوقت ايه البحث عن جلب الحسنه دفعا للسيئات الكثيره التي نحن كلنا يعني يعلم من حاله ما الله به عليم فهم لغير مجادله، فدي ابواب فهم احياءها لنفسك انت باب منقبه مضاعف في انك عملت بالسنه نمره واحد، المضاعف انك احييت انك لما بتعمل في عيالك في اصحابك في جيرانك في زوجك وولدك بتبقى احييت، ومش شرط الاحياء على مستوى الامه كلها، الاحياء ولو مع ان يراك غيرك فهم، فده مهم. طيب اعود الى مساله الايه الركعتين، فمن الهدي انه كان يقيم ثم ينام، ومن الهدي انه كان يقيم الى بلوغ الصباح حتى يدركه الصبح. ف باختصار او باجمال بعيد عن التفصيل، لان طبعا مش المقصود بيان المساله فقهيا وتاصيلها، انما التنبيه على هذه السنن وذكر الشمائل، ان من صلى من الليل حتى ادركه الصبح فمن السنة أن يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس فهم، بخلاف سنة الصبح. أما من صلى افهم من أول الليل ثم نام ثم قام للصلاة عندما يؤذن بصلاة الصبح فهاتين الركعتين هما سنة الصبح، عرفت؟ وبالتالي تجتمع النصوص بلا اختلاف. انا ما ابحث لزمك في التفصيل يعني، بس هو فاهمين. يبقى انت لما تقرا ان كان في ركعتين، وبعض العلماء عشان دي سنه اللي هو صلاه ركعتين بعد الوتر مع انهم ركعتين ده ليس فيه تعارض مع قوله اجعلوا لاخر صلاتكم من الليل وتر، فهمت؟ فكان يوتر ثم ينام، فاذا قام صلى ركعتين صلاه الصبح، ركعتين الايه اللي هم ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيه، مش الفريضه دون النافله، لان الخيريه لا تصب بها الفريضه، الفريضه اعلى من كده، انما التحضير يكون في النافله، فهمت؟ فركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ده مش الفريضه، ده في ايه في النافله بعد الاذان. طبعا بعد الاذان على حسب الوقت يعني، طبعا هو الوقت كان التقسيم شرعا، تعرف مساله الخلاف على الوقت وما ايه احنا عارفينه ولا الانديل اللي صلوا مجالس دول مش سنه الصبح، دول ركعتين من الليل اخر الليل لمن صلى الليل في الجوف الاخر. اما من صلى الليل ثم نام يبقى يصلي ايه نافله. ايوه، فصلى ركعتين خفيفتين. ثم خرج فصلى الصبح. وفي الروايه الاخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، آذنه يعني علمه، فقام وصلى ولم يتوضأ. فهم الأذان الإعلام، فأذان بحرب يعني تعلموا. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ودو بيسموهم قضاء الوتر أو قضاء ورد الليل. فمن كان له من الليل ورد أي ورد صلاة يحافظ عليه ففاته يوم يعارض فكيف يقضيه؟ ها؟ يقضيه في وقت الضحى 12 ركعة ليس صلاة الضحى، إنما هم قضاء الوتر، قضاء ورد الليل. وهذا الحديث فيه مسائل، منها أن الورد الليلي الدائم يقضى بهذا العدد اللي هم 12 ركعة خلاص بغير وتر عدد. نمرة 2 أن الوتر لا يكون إلا في الليل، يعني ينفعش واحد يتنفل بالنهار بوتر، يعني واحد يصلي الضحى أو يصلي نافلة عامة مطلق نافلة في الوقت الجائز مش وقت الكراهة لا يكون بوتر، ما يبقاش أعداد وترية، لابد يكون أعداد لأنه لما قضى ما كان وترا قضاه قضاه زوجا صح. أيضا من ضمن المسائل اللي استفاد من الحديث جواز قضاء النافلة التي يديم عليها صاحبها. واحد يصلي سنة الظهر دايما، يصلي سنة المغرب دايما، وفاته العارض ممكن يصليها 19 بالليل واحدة بالليل، فهم ليه؟ لأنه يديم عليها. لكن لما يكون بيتركها يصليها أحيانا ممكن كده بيتركها، يبقى هذا الترك الذي حدث من ضمن الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفوته ورده من الليل، فإن فاته قضاه 12 ركعة في وقت الضحى. في بعض الأحاديث كان إذا فاته ورده من الليل، في بعض أوصاف الصحابة كان إذا فاته ورده من الليل صلى 12 ركعة. اللي بتمنى أن هذه السلسلة من الدروس تجلي عندك قضيتين هامتين. الأولى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بما يعمق عندك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، يزيدك قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب العلم فهم، قرب معرفة الشمائل والخصائص. والثانية الشوق والتوق إلى التأسي بهذا النور اللي هو نور الشمائل، نور الهدي مش النور الجسدي لأنه مخلوق من دم ولحم وعظم فهم، إنما النور نور الهدي فهم، ونور الشمائل مش ده نور. كل حركة من دي عليها أجر، وكل حركة من دي بتورثك رضا في قلبك، وكل حركة من دي وكل أمر من ده عبارة عن فعل خيرات وترك منكرات، كل أمر من ده بيزودك عند الله سبحانه وتعالى صح. فهو ده السبيل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور مش زي ما تأولها أهل الضلال إنه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من نور، أبدا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ده نص القرآن يا إخوان، بشرية ومثلية مش بشرية خاصة، بشرية ومثلية. لكن إيه النور فعلا؟ واحد من الناس والله يا إخوان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بيبقى بتحس كده بطيب في النفس، وتحس براحة وانسجام لمجرد ان تسمع مثلا حكايه من في امره، فعل من في افعاله، موقف من مواقفه عليه الصلاه والسلام. بيطيب لانه هو ذكر طيب، وبيسموه صاحب الذكرى العطره، وهذا لفظ، هذا وصف طيب حقيقي. ومعنى عطره انك اذا ما ذكرت من شمائله احسست وكانك في بستان، تحس كده ودنك مرتاحه وعينك مرتاحه ومزاجك رايق وعايز تضحك، عايز تضحك سرورا مش عايز تضحك كده فعلا. فده من من التعطر فعلا، دي حقيقه والله. شوف انت كده تلاقي نفسك مهما كنت ساعات تسمع القران ما تحسش بانسجام وراحه لخلل عندك، واول ما تسمع جزء من قراءته تلاقي نفسك كده بتسمع بتركيز وتنبسط. هذا من رفع الذكر، هذا امر ربنا جعله في القلوب فهمت. بحيث ان فكره دائما يقع منك مقام ايه؟ رفيع. ما دي قضاء عقدية، قضاء عقدية. بعضكم بيقول ان احنا بندرس في الشمائل واحنا في درس العقيدة الصحوية. طب ما هو ده درس عقيدة، مش ده درس عقيدة؟ مش تعميق الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه، القرب منه صفة وقولا وعملا، صح؟ ده ايه؟ ده عقدي ولا فقه؟ عقدي. على الاقل تحبه اكتر، تزداد ارتباط به اكتر، يتعمق ايمانك به اكتر، تعرف مدى مدى شرفه في عبادته، في كلامه، في فعله، في شخصه، في صفاته، في خلقته. شو مشرف كل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ على الحقيقه احنا عندنا اجمال في الكلام ده، بنحبه اجمالا وعارفين انه شرف في خلقته ووصفه وكلامه وفعله، ها، شرف في كل شأنه، نعلم ذلك اجمالا. لما نفك بقى الاجمال ده، مش ده بيعمق رفع هذا الشرف؟ صح، مش بيعمق الجانب العقدي؟ صح ولا لا؟ تعود قلبك على النور، ان حتى اللي عاجز عن العمل به اشتاق الى علمه، وبعد ما تعلمه سل الله ان يعينك على العمل، لعل الله يعينك، لان ده توفيق من الله يا اخوان، وما توفيقي الا بالله، ده توفيق من الله، بس بيبدا منين؟ من العلم، لان دي ابواب خير، حتى لو هي نوافل ومندوبات وسنن، لكن ابواب خير. يجي لك وقت تبقى محتاج لها، تبقى عامل زي الاوراق المهمه والاشياء الثمينه.